بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الفرار من الزحف، فما حكمه من الكبائر وما معناه؟ الهروب من المعركة وترك القتال، أو أن يكون هروبا يؤدي إلى ترك القتال. والأدلة على هذا كما سبق كثيرا، أنه يجب الثبات ويحرم الفرار. يجوز له الفرار، أو نقول يحرم عليه الفرار ويجب الثبات بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ الفرار. إذا كان هذا الشرط الأول، إذا كان عدد الكافرين أكثر من ضعف عدد المسلمين فهنا يجوز لهم الفرار. ما الدليل؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأوجب الله على الواحد أن يصابر كم؟ اثنين. هذا الشرط الثاني يا عبد الرزاق. نعم، ألا يكون الفرار تحرفا إلى قتال أو تحيزا إلى فئة. ما معنى التحرف لقتال؟ يعني لمصلحة القتال، يتحرف ليقاتل من جهة أخرى أو يصلح وضعه في القتال. أو التحيز إلى فئة ما معنى؟ أن ينضم إلى جند المسلمين وإمامه حتى ولو كان بعيدا. نعم، إذا كان المسلمون لهم فئة في مكان في جبهة يخرج إليها، هذا تحيز إلى فئة، ليس من الفرار. الفرار هو ترك القتال، أما كون ينتقل من مكان ليقاتل في مكان آخر فهذا جائز. ثم أخذنا مسألة، إذا كان الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين فلو ثلاث حالات. ما هي الحالة الأولى؟ أن يغلب، أن يغلب على ظنهم الظفر والنصر، فما الحكم؟ الأولى أن يثبتوا، إذا غلب على ظنهم الظفر والنصر فالأولى أن يثبتوا وأن يقاتلوا، وإذا انصرفوا فهذا جائز. الحالة الثانية أن يغلب على ظنهم ماذا؟ الهلاك في الإقامة، إذا أقاموا يهلكون، فما الحكم؟ الأولى أن ينصرفوا، وإن بقوا فهو جائز. لماذا هو جائز؟ قلنا إذا بقوا محتمل النصر، لأن طلب الشهادة أيضا غرض شرعي. الحالة الثالثة إذا كان الهلاك متحققا، ثبتوا أو ذهبوا، فالأولى أن يثبتوا. لماذا؟ لينالوا الشهادة. من تعرض للأسر هل يجوز أن يستأسر؟ أن يسلم نفسه للكفار، ها الأولى أن يثبت أن يقاتل حتى يقتل، وإن استأسر يجوز. لماذا الأولى له الثبات؟ ها لطلب الشهادة، وهو أمر شرعي. لأن العدو قد يتسلط عليه بفتنته وتعذيبه وصرفه عن دينه، فهذا سلام له من ذلك. ما الدليل على أنه يجوز أن يستأسر ويجوز أن يقاتل؟ ها؟ قصة عاصم بن ثابت وأصحابه، فسبعة منهم ماذا صنعوا؟ قاتلوا حتى قتلوا، وثلاثة استأسروا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. وقد بوب البخاري في صحيحة على هذا الحديث بهذا الباب، أنه يجوز أن يستأسر ويجوز أن يقاتل. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما جواز الكذب في الحرب، فلما ثبت عند مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف قال: يا رسول الله فأذن لي فأقول، قال: قد فعلت. يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا، كما وقع منه في هذه القصة، وهي أيضا في البخاري حديث الصحيحين. وقول أذن لي فأقول فسره الشوكاني قال: يعني أن يخدعه ولو كان بالكذب. والذي حصل من محمد بن مسلمة هل هو كذب صريح أو تعريض؟ تعريض. ماذا قال؟ قال: إنا جئنا نستعيرك أو نستدين منك طعاما، وإن هذا الرجل قد عنانا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه قد عنانا. وهو يقصد قد عنانا أي كلفنا بتكاليف وأمرنا بفرائض تكلفنا بها. وفهم كعب بن الأشرف أنه عنانا أي شق علينا وأتعبنا، أنه يتكلمون فيه. قال: نعم والله لتملنه، أي سيحصل منكم سأم وملل من صحبته. فهو ليس بكذب صريح كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحديث أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة انفرد بها مسلم، وهي مدرجة من كلام الزهري. ومن قال فيه قالت من حديث أم كلثوم قالت فقد وهم، كذا قال الدارقطني رحمه الله، قال: من قال فيه قالت أي أم كلثوم فقد وهم، وإنما هو قال أي الزهري. قال: ولم أسمع يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. والحديث هذا فيه خلاف كثير، والصحيح أن هذه الكلمة مدرجة، فقد رواه نحو 15 راويا لم يذكروا فيه هذه الزيادة، أو جعلوها من كلام الزهري، منهم من لم يذكر الزيادة أصلا. ومنهم من ذكرها وجعلها من قول الزهري، بل الرواة الذين رووا كذلك 20 راويا، 20 راويا يروونه، 5 منهم رووا بدون هذه الزيادة أصلا، و15 منهم جعلوها من قول الزهري. منهم صالح بن كيسان وهو ثقة ثبت، ومنهم مالك بن أنس، ومنهم معمر بن راشد، ومنهم أيوب السختياني، ومنهم شعيب ابن أبي حمزة، ومنهم يونس بن يزيد، ومنهم إسحاق بن راشد، ومنهم عقيل بن خالد، وغير هؤلاء، كلهم يروونه. منهم من رواه بدون هذه الزيادة أصلا، ومنهم من رواه جعلها من قول الزهري. قال الزهري: ولم أسمع يرخص. وخالفهم يعقوب بن عطاء وهو ضعيف، وأيضا يونس بن يزيد في بعض الروايات عنه، إلا الروايات عنه المحفوظة هي ما سبق الأولى، ولكن في بعض الروايات عنه، وأيضا صالح بن كيسان في بعض الأوجه عنه، بعض أوجه الخلاف. فروا وجعلوا من كلام أم كلثوم كما جعله الشوكاني هنا، أنها قالت: ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص. فالصحيح أن هذه الرواية مدرجة في الحديث من كلام الزهري، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وممن رجح ذلك الخطيب البغدادي في بحث واسع ومفيد في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، فصل الألفاظ المدرجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنوانه. وهكذا رجح ذلك موسى ابن هارون الحمال من أئمة الحديث، ورجح ذلك الدارقطني في العلل، ورجح ذلك ابن حجر في فتح الباري في بحث له جيد أيضا. قال: وهذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه، ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم. وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. يصح ضبطه خدعة وخدعة. وفيهما من حديث أبي هريرة قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد. يعني هاتان المسألتان ختام هذا الفصل. ذكر فيه مسألتين هي بعضها من بعض، مسألة الكذب في الحرب، والمسألة الثانية الخداع في الحرب. أما الكذب في الحرب فلأهل العلم فيه قولان: هل المراد بالكذب أي الكذب الصريح، أو المراد بالكذب المعاريض والتورية؟ وقد ذكر القولين بكلام مختصر جيد الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد 14 صفحات 37 و100 وما بعدها. القول الأول أن الكذب هو الكذب الصريح، وأنه يجوز في الحرب الكذب الصريح على الكفار حتى لا يضروا المسلمين. ودليلهم هذا الحديث، حديث أم كلثوم: ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية، وأنه حديث يرخص فيما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث ومنها الحرب. قالوا هذا الكذب الصريح. لماذا قالوا الكذب الصريح؟ قالوا لأن التورية تجوز في هذه الثلاث وفي غيرها، فكونه خص هذه الثلاث بجواز الكذب فيها دليل على أن المراد بالكذب الكذب الصريح، لأن المعاريض والتورية تجوز في هذه الثلاث وفي غيرها. فإذا كان المراد المعاريض فلا معنى لحصرها في هذه الثلاث، كذا كان استدلالهم. أيضا استدلوا قالوا لأن الكذب في هذه الثلاث في مصلحة، والكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس مصلحة. قال لا سيما هذه المصلحة مصلحة عامة للمسلمين، وممن قال بهذا النووي في شرح مسلم قال: والظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة. ثم قال النووي: قال والاقتصار على التعريض أفضل، ويرى أن الاقتصار على التعريض أفضل. ومن قال بهذا أيضا ابن العربي في شرح سنن الترمذي وكان مما قال: قال والكذب في الحرب من المستثنى الجائز، من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه. القول الثاني قالوا أن المراد بالكذب أي المعاريض، وليس المراد التصريح بالكذب. والمعاريض أي الكلام المحتمل، يأتي بكلام يحتمل معنى وهو يريد معنى آخر. وهذا ما اختاره المهلب لما ذكر ابن حجر، وكان مما قال، قال لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. ومما قال، قال ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا نقله ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري عن شيوخه قال سألت شيوخي عن معنى الحديث فقالوا الكذب المباح ما يكون في المعاريض لا التصريح. وهذا ظاهر ما اختاره ابن المنير لما نقل ابن حجر، وأن ما وقع في الحديث حديث قصة كعب الأشرف هو تعريض وليس بتصريح، وهكذا اختاره ظاهر اختيار الحافظ بن حجر وهو اختيار الشوكاني هنا أن المراد المعاريض، واختاره الشيخ ابن عثيمين. وكان مما قال، قال فالظاهر أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. وهكذا كما سبق النووي رحمه الله يقول الاقتصار على المعارض هو الأولى. واستدل هؤلاء بالأدلة الكثيرة التي فيها النهي عن الكذب. قالوا فالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم الكذب وتبين أنه من الكبائر ويجر إلى النار تبين أنه لا يجوز الكذب. وما ورد في ذلك في الحرب والإصلاح بين الناس ونحوه تكون في المعاريض، كما صح عن عمران بن حسين ومر معنا قريبا في الأدب المفرد في قوله في المعاريض مندوحة عن الكذب. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أي فيها سعة من أن يكذب الإنسان كذبا صريحا. وقال ابن سيرين رحمه الله بمعنى كلام الله، قال اللغة أوسع من أن يكذب ظريف، أي ذكي فطن، في اللغة فيها سعة في المعاني. وهذا القول أقرب وهو الذي تجتمع به الأدلة، وأن المراد بالكذب هنا الكذب الذي هو المعاريض، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، وهي معاريض كلها. مع أن هذا الحديث كما سبق هو مدرج من كلام الزهري ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين تنبيه جيد أن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، أي لا سيما في الحرب وليس في غيره. فمثلا الكفار أخذوا إنسانا وألحوا عليه أن يخبرهم بمواطن ضعف المسلمين أو بمكان سلاحهم أو بمكان الثغرات التي في أماكنهم، ولم يجد ملجأ ولم يستطع التورية والتعريض، فهو بين أمرين: إما أن يكذب ويخبرهم بشيء آخر، وإما أن يدلهم على عورات المسلمين وأماكن ضعفهم. هذا ضرورة، يتضرر المسلمون إذا أخبرهم بذلك. فهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه ضرورة له أن يكذب فيها في الحرب، وإلا الأصل أن الكذب حرام، وأن المراد بذلك التعريض والتورية لا الكذب الصريح. المسألة الثانية التي ذكرها الشوكاني مسألة الخداع في الحرب. جواز الخداع في الحرب، هذا سبق معنا عند ذكر مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين العلماء كما نقله النووي وغيره فيما ذكر الشوكاني، قال: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا إذا كان فيه نقض عهد أو أمان فهذا لا يجوز. والحديث صريح: الحرب خدعة، ويجوز خدعة، فمخادعة الكفار في الحرب جائز. فمن مخادعتهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يخرج جهة المشرق يغزو، أوهم أنه يريد يذهب جهة المغرب يسأل، يقول: كيف الطريق في هذه الجهة؟ هل هناك مياه في الطريق؟ هل الطريق صالح للسير؟ وهو لا يريد ذاك المكان، يريد مكانا آخر، يوهم. وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنير رحمه الله: ومعنى قول الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة. الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة. وهذا مما يحمد، فإن المخادعة فيها استعمال الرأي، واستعمال الرأي في الحرب آكد من الشجاعة، فقد تكون الشجاعة دون استعمال الرأي الحسن مضرة، وقد يكون الرأي الحسن ووضع الأمور في مواضعها نافعا. فالمخادعة مخادعة الكفار في الحرب جائز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ثم ذكر الشوكاني بعدها مسائل الغنيمة، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.